الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. وصلنا إلى هذه المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر. هنا المحقق الطوسي يأتي بدليل عقلي ودليل نقلي، وأنا لا أؤمن بالدليل النقلي إلا إذا كان يشير إلى ملاك ذاتي واقعي يفهمه العقل، لا أقول يدركه العقل، يفهمه العقل من خلال النص الوحياني. قال: والكافر مخلد. هذه واضحة جدا، قلت لكم مسألة الفلاح الأخروي عندنا طرفان: كافر مات على كفره خالد في جهنم، مؤمن مات على إيمانه خالد في الجنة. ويأتي الوسط، العاصي الذي خلط بين المعصية والطاعة والبول والمستضعف والمجنون والصبي، هذه كلها الله تعالى يدخلها الجنة إلا هذا الكافر المعاند الظالم المغطرس. والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة منقطع، يعني في عذاب ثم ينقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه. الملاك هو أنه مؤمن، مؤمن نعم، ولقبحه عند العقلاء. هذا الدليل، دليلان عقليان. الدليل الأول هو ملاك الإيمان، نعم. الثاني أنه الله تعالى إذا خلده في النار فقد سواه بالكافر المعاند والمنافق والمغطرس والظالم المستبد، وهذا خلاف العقل. نعم، قبيح لا يصدر من الله تعالى. أقول: أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع، هذه متفق عليها. واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين، فالواعدية على أنه كذلك، يعني خالد، نعم. وذهبت الإمامية وطائفة كبيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه منقطع، وينبغي ينبغي أن يعرف هنا، يعني نعرف الصغيرة هنا، الصغيرة والكبيرة من الذنب. أما الصغير فيقال على وجوه، يدخل في مباحث تصورية فقط. يعرف الصغيرة بتعريفات ثلاثة، ثم مقابلها تأتي الكبيرة بتعريفات ثلاثة كذلك، نعم. ثم يدخل في الدليل. التعريف الأول للصغيرة: ما يقال بالإضافة إلى الطاعة، طاعة معصية، نعم. فيقال هذه المعصية صغيرة في مقابل الطاعة، أو هي أصغر من هذه الطاعة، نعم، باعتبار أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب تلك الطاعة. ينقص يعني ينزل في كل وقت، لا ينقص يعني بمعنى يتآكل وتنتهي، لا لا لا، ينقص يعني ينزل أدنى، يعني أدنى، لو قال هي أدنى كان أفضل. ينقص في كل وقت عن ثواب تلك الطاعة، في كل وقت، نعم، في كل وقت. إذا قست المعصية على الطاعة فهي نازلة، يعني حضيض، يعني ضلال. وإنما شرطنا عموم الوقت، لأنه متى اختلف الحال في ذلك بأن يزيد تارة ثواب الطاعة عن عقاب المعصية وتارة ينقص يعني ينزل، لم نقل إن تلك الصغيرة بالإضافة لتلك الطاعة على الإطلاق، نعم. يجب أن تجعل قيد الوقت، ما دامت المعصية معصية وما دامت الطاعة طاعة، هنا نقول أن المعصية أنزل من الطاعة. طبعا هذا حكم العقل، أين الظلام من النور. بل تقيد بالحال التي يكون عقابها أقل من ثواب الطاعة، نعم، وحصول الاختلاف بما يقترن بالطاعة والمعصية، نعم. إن معصية ظلام والطاعة نور، هذا هو الاختلاف. فإن الإنفاق في سبيل الله مختلف، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. بعد الفتح لا، هذه النفقة يعني فتح مكة ظاهرا، هذه النفقة لا قيمة لها كثيرا في القيم الإسلامية، لأن القوة صارت بيد المسلمين. يأتي منافق بعد الفتح وينفق، أي قيمة هذا الإنفاق؟ نعم. ومنها المعنى الثاني أن يقال بالنسبة إلى معصية أخرى، يعني معصية إنسان يشرب الخمر وإنسان لا يفحش مثلا بكلام صغير مع صاحبه في وجه صاحبه، فارق بين شرب الخمر وهذا، شرب الخمر معصية خطيرة. نعم، أن يقال بالإضافة إلى معصية أخرى فيقال هذه المعصية أصغر من تلك، بمعنى أن عقاب هذه ينقص، يعني ينزل في كل وقت من عقاب الأخرى. عقاب شرب الخمر أكثر من الفحش الصغير. ومنها أن يقال بالإضافة إلى ثواب فاعلها، نعم، نقول هذه معصية يعني بالنسبة إلى الثواب هي معصية، بمعنى أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت، نعم. هذا هو الذي يطلق العلماء عليه، والكبير يقال على وجوه مقابلة لهذه الوجوه، نعم. إذا عرفت هذا فنقول المبنى هنا يأتي: الحق أن عقاب أصحاب الكبائر منقطع، يعني في عذاب ثم يدخلون الجنة. والدليل عليه وجهان: أن الأول أنه يستحق الثواب بإيمانه، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، نعم، فهو مؤمن، نعم، ارتكب كبيرة. والإيمان أعظم الأفعال، أفعال الخير، فإذا استحق العقاب بالمعصية فإما أن يقدم الثواب على العقاب وهو باطل بالإجماع، لأن الثواب المستحق بالإيمان دائم على ما تقدم، أو بالعكس وهو المراد، نعم، يقدم الثواب على العقاب وهو المراد، والجمع محال، نعم، لأنه تقول يجمع الثواب والعقاب هذا محال. الدليل الثاني: إذن ملاك العفو الإلهي عن الكبائر هو الإيمان. هذه النورانية، وإن كانت هذه النورانية فترت في قلب العاصي صاحب الكبيرة، إلا أنها تبقى لا تنضفر ما دام لم يخرج من الإسلام. ثاني: يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه، ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة، يعني كبيرة، بشرط أن تكون كبيرة، مع بقاء إيمانه مخلدا في النار كمن أشرك بالله تعالى. هنا العقل يحكم، يقول هذا عاش مع الإيمان وارتكب كبيرة من الكبائر، فإذا خلد في النار يعني ومساوي للكافر، والعقل يقول هذا قبيح، نعم. وذلك محال لقبح عند العقلاء، نعم، قبيح، يعني هذا عقل عملي، نعم، باب القيم. قال: والسمعيات متأولة ودوام العقاب مختص بالكافر. هذا إشكالات، إشكال من مو إشكال، مبنى الوعيدية. لماذا الوعيدية قالوا يخلد في النار؟ للناقل، يعني اعتمدوا على الناقل كما يأتي: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، نص خلود. المحقق الطوسي يقول هنا يجب أن تؤول لأن خلاف العقل، نعم. ودوام العقاب مختص بالكافر، الدوام مختص بالكافر، لا يطال المؤمن مهما كان حتى صاحب الكبير. أقول هذه إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية، واحتجوا بالنقل والعقل. أما الناقل فالآيات الدالة على خلودهم كقوله تعالى: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، خالدا فيها، خالدا فيها، نعم، خلود في النار. انظر، من يعصي الله يعني مطلقا، طبعا هنا تنصرف بقارنة النار تنصرف إلى الكبيرة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها، نعم، قتل المؤمن كبيرة، إلى غير ذلك من الآيات التي اعتمد عليها الوعيدية. وأما العاقل فما تقدم من أن العقاب والثواب يجب دوامهما. نعم. والجواب عن السمع التأويل، إما بمنع العموم والتخصيص بالكفار، وإما بتأويل الخلود بالبقاء المتطاول. نعم. مثلا الحكومات تحبس شخصا تقول أخلد في الجنة، ماذا تقصد؟ تقصد يعني بالدلالة الجدية أنك تعيش 30 سنة 40 سنة، ليس الخلود بالمعنى يبقى في السجن ما دامت السماوات والأرض، أبدا غير معقول. إذن هنا المحقق الطوسي يميل إلى التأويل، يقول المراد الجدي لا يساعد عليه الظهور، يعني الله تعالى لا يريد الخلود هنا الذي في ذهن الوعيدية. نعم، هنا المراد الجدي يأتي، ولهذا يقول إما بمنع العموم والتخصيص بالكفار، وإما بتأويل الخلود بالبقاء المتطاول وإن لم يكن دائما. وعن العاقل بأن دوام العقاب إنما هو في حق الكافر، أما غير الكافر فلا، أما غيره فلا. إذن إما أن نخصص هذا العموم ونقول المراد الجدي غير المراد التفهيمي. أنتم درستم في علم الأصول، ما الفرق بين العموم والتخصيص؟ التخصيص عنده علاقة بالإرادة الجدية، العموم عنده علاقة بالإرادة التفهيمية. فالعموم في الإرادة التفهيمية لا يتزعزع، يبقى مدلوله ساري. أين يتزعزع؟ على مستوى الإرادة الجدية فيأتي التخصيص. هذا درسنا في علم الأصول. نعم، إذن التخصيص يتحرك في الإرادة الجدية والعموم في الإرادة التفهيمية. فالعموم يبقى حجة في الإرادة التفهيمية، ليس حجة في الإرادة الجدية في دائرة ما تخصص به. نعم، هذه أسرار علم الأصول الجميلة. نعم، والعقل يقول الخلود للكفار وليس للمؤمن المرتكب الكبيرة. المسألة التاسعة في جواز العفو. نعم، ممكن العفو، قال جواز العفو ليس بالضرورة جواز، يعني يمكن. لماذا؟ لأن الله تعالى سبقت رحمته وغضبه، قال والعفو واقع، يعني خير دليل على الإمكان الوقوع، لأنه حقه تعالى، فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه في تركه، يعني هذا لا ينقص من كمالات الله تعالى مع ضرر نازل به. نعم، فحسن إسقاطه. هنا العقل يكشف الملاك الواقعي أن العفو أمر حسن ولأنه إحسان. نعم، أقول ذهب جماعة من المعتزلة ببغداد إلى أن العفو جائز عقلا غير جائز سمعا، وذهب البصريون إلى جوازه سمعا وهو الحق، واستدل عليه المصنف رحمه الله بوجوه. الأول أن العقاب حق لله تعالى فجاز تركه، والمقدمتان ظاهرة. نعم، ثاني أن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في تركه على مستحقه. نعم، يعني الله تعالى يمكن أن يتركه ولا يسبب له ضررا. ينقص من كمالاته؟ لا أبدا، وكل من كان كذلك، هذه الكبرى، كان تركه حسنا. نعم، ثم يبين الصغرى والكبرى. أما أنه ضرر بالمكلف فضروري. نعم، المكلف، نعم، العقاب بالنسبة له ضرر. وأما عدم الضرر في تركه بالنسبة إلى الله تعالى فقطعي. لماذا؟ للغنى، الغنى المطلق، الله تعالى لا تنقص كمالاته إذا عفى عن المذنب، لأنه تعالى غني. هذا هو الملاك الواقعي، هذا هو الملاك الواقعي. وهذه حتى في العرف نلمسها، إنسان غني سرق له مال قليل فيتغاضى، غض الطرف. لماذا؟ لأن عنده، فكيف بالمولى عز وجل؟ لأنه تعالى غني بذاته من كل عن كل شيء. وإما أن ترك مثل هذا حسن فضروري، فالترك في حد ذاته بغض الطرف عن الغنى، ترك هذا العقاب في ذاته إحسان. نعم، فهو حسن فيكون ضروري. نعم، وأما أن ترك مثل هذا حسن فضروري، مثل هذا حسن فضروري. نعم، فالله تعالى من باب الغنى المطلق يمكن أن يعفو عن الذنوب، ويعفو عن الذنوب حقيقة، سبقت رحمتي غضبي، وكذلك أن هذا العفو في حد ذاته حسن، يعني خير، ملاك واقعي، ملاك واقعي. قال وللسامع، نعم السامع يبين أن الله تعالى غفور رحيم، رحيم غفور. أقول هذا دليل الوقوع سمعان، دليل وقوع سمعان، وهو الآيات الدالة على العفو، كقوله تعالى قلت لكم دائما في القرآن الكريم حاولوا ببركة المبدأ السبب الكافي كشف الملاك الذاتي في الآيات، لأن القرآن عقلاني، نعم القرآن عقلاني لا يصادر العقل أبدا. نعم ماذا يقول؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه المشية اعتباطية أشعرية أم مشية لها ملاك واقعي؟ لها ملاك واقعي، لأن الله تعالى غفور رحيم، الله رحيم برحمة سارية في قوس النزول وقوس الصعود. فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونهما، نعم والأول باطل، لأن من تاب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من ما دون ذلك لمن يشاء، لا يشمل التائب، لأن التائب كما لا ذنب له، نعم فالتوبة هنا مزاحة جانبا، ولهذا يقول والأول باطل، لأن الشرك يغفر مع التوبة، فتعين الثاني، نعم يعني بدون توبة. وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها، وليس المراد في الآية المعصية يجب غفرانها، لأن الواجب لا يعلق بالمشية، فما كان يحسن قوله لمن يشاء، فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها، كقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فهذا دليل على أن الله تعالى يتجاوز عن الذنوب وعن المعاصي وعن الكبائر، إلا ذلك الكافر المعاند الظالم الغضرس، كافر ويتحدى الله تعالى بكفره وبظلمه وبغطرسته، هذا أبدا لا يرى الجنة أبدا. نعم في الآية المباركة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يقول وعلى تدل على الحال أو الغرض، كما يقال ضربت زيدا على عصيانه، يعني وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني حتى مع تلبسهم بالظلم الظلم المغفرة ممكنة، نعم مغفرة ممكنة، أي لأجل عصيانه هو غير مراد هنا قطعا، فتعين الأول. وأيضا فإن الله تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنه غفور عفو غفور، نعم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم ماذا؟ وهو العزيز الغفور. ابتلاء، والإنسان قد يسقط في هذا الابتلاء بارتكاب الكبائر، إنسان ضعيف في سياقات متعددة، هذه السياقات تجره تسحب له عقله فيرتكب ما يرتكب، نعم الإنسان ضعيف، نعم. وعلى تدل على الحال أو الغرض، كما يقال ضربت زيدا على عصيانه، أي لأجل عصيانه، وهو غير مراد هنا قطعا، يعني الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني الظلم سبب للمغفرة، لا هذا غير معقول، ولهذا يقول وهو غير مراد هنا قطعا، يعني أنا أغفر لك لأنك ظالم، سبحان الله، يعني الظلم يصير ماذا؟ حسنا، يصير خيرا، لا أبدا، يعني الله تعالى والناس يظلمون وكذا يغفر لهم لملاكات أخرى غير ظلمهم، غير الظلم، من باب الغنى، من باب الرحمة، من باب أنهم فعلوا أفعال خيرية رائعة جدا تشفع لهم عند الله وهكذا. وأيضا فالله تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنه عفو غفور، وأجمع المسلمون عليه على أن الله عفو غفور، ولا معنى له إلا إسقاط العقاب عن المعاصي، يعني العفو له متعلق والغفور له متعلق. ما هو متعلق العفو والغفور؟ المعاصي، المعاصي. إذن هذه كلها إرشادات لأحكام واقعية ذكرتها الآية آيات المباركة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الكافر والمشرك لا نقاش فيه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا هذه المشيئة ليست اعتباطية، لها ملكات وقيعية. نعم، صدر متعلهين له كلام جميل، يقول آخر واحد في جهنم، يعني أتعس عذاب في جهنم. نعم، ليس الكفار، الكفار معنا نقاش معهم، والظلمة والمغترصون والفراعنة والطغاة، لا، فصار فحما هذا الشخص، صار فحما. قال الله تعالى الملائكة أتوني به، فأجاءوا به. قال: أنت يوما ما كنت تمشي وقلت يا حنان يا غفار، من تقصد بهذا؟ قال: غيرك يا الله. فقال: ادخلوه إلى الجنة. هذا فقط قال يا حنان يا غفار، وأصلا ممكن هو لم يكن يعي بها ذلك الوعي الكبير، فأدخله الله تعالى إلى الجنة بهذه الكلمة الرائعة. نعم، المسألة العاشرة في الشفاعة، هذا كذلك من البحوث الجميلة التي تتعلق بماذا؟ تتعلق بحيثيات الآخرة. نعم، نعم، لا ندخل فيها لأنها طويلة جدا. واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.